برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة بحلته الجديدة، نقدمه لكم أنا فرح القادري
وأنا عماد الطفيلي. نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار الترند لهذا الأسبوع، وأيضا نتحدث عن معاناة أكثر من 16 ألف طفل من سوء التغذية شمال شرقي سوريا، ونسلط الضوء أيضا على مستقبل التويتر في رئاسة إيلون ماسك، كما ننقل لكم الأطعمة التراثية المصنفة في القائمة الثقافية لليونسكو ومن بينها أطباق عربية.
ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول هجرة اللبنانيين من البلاد بعد تأزم الأوضاع.
بحبك يا لبنان يا وطني.
لبنان الغريق في بحر من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتتالية، أبناؤه اليوم يهاجرون لأوطان أخرى طمعا في عيش كريم.
لبنان الذي كان شعبه دوما مليئا بحب الحياة والعيش والفرح، اليوم يتخبط في موجات من الضياع وفقدان الأمل، ويقف في طوابير طويلة من أجل الهجرة خارج البلاد.
تتعدد الأسباب ولكن النتيجة واحدة، الهجرة في قوارب الموت نحو المجهول، أو الهجرة إلى دول أخرى حتى ولو بطرق شرعية إن كان للعمل أو الدراسة، كلها فرضتها هذه الظروف الصعبة على أبناء لبنان ولم تجعل لهم خيارا آخر.
جملة واحدة تتردد على لسان أولئك الذين ضاقت بهم السبل للعيش بكرامة وتأمين وضع اقتصادي مقبول في أوطانهم: أموت غرقا في البحر ولن أموت جوعا في وطني، أعيش غريبا في بلد يقدرني ولا أعيش في بلدي.
ولمناقشة الموضوع أكثر نستضيف معنا اليوم مستشار الدراسات الاستراتيجية في ندوة العمل الوطني الأستاذ مالك حجازي للحديث أكثر عن أسباب هجرة اللبنانيين وكيف يمكن مواجهة هذه الأزمة ضمن سلسلة الأزمات في لبنان. أهلا وسهلا بك أستاذ مالك، ونبدأ من أن هجرة اللبنانيين إلى بلاد الاغتراب ليست بجديدة، وتمت هذه العملية على مر عشرات السنين لكن بأعداد غير كبيرة، وكانت تقتصر على بعض فئات المجتمع وخاصة الذين لا يستطيعون إيجاد عمل لهم في وطنهم. لكن أن تصل الأمور إلى مغادرة ألاف اللبنانيين من زوايا الخبرات العلمية والطبية البلاد، هذا أمر مخيف برأيك، إلى ما يعود أسباب هذه الهجرة؟
تحية إلى فريق العمل وإلى المشاهدين جميعا. بالنسبة لموضوع الهجرة عبر التاريخ، الهجرة هي انتقال الفرد من موطنه الأصلي إلى مكان آخر لتحسين ظروف معيشته. أما بالنسبة للشعب اللبناني فالهجرة هي أصبحت ثقافة. فقد بدأت الهجرة عند اللبنانيين عام 1860، كان في عنا حرب أهلية دفعت قسم من اللبنانيين للهجرة، جزء منهم لرفضهم الانخراط في هذه الحرب، وجزء آخر لتحسين ظروفهم المعيشية. بعدين الهجرة الثانية كانت خلال الحرب العالمية الثانية، وعندنا كمان خلال الحرب الأهلية اللي دامت 18 سنة وشهدت أكبر عدد من هجرة اللبنانيين. مثل أي شيء في الحياة هناك إيجابيات وهناك سلبيات. من سلبيات الهجرة هي أن يترك المرء أرضه، جذوره، أهله وكل شيء يحبه، وينتقل إلى مكان آخر قد يكون لا يشبهه، إلى مكان تختلف ثقافته وعادته وأحيانا دينه. فهذه من سلبيات الهجرة. أما من إيجابياتها وخاصة على شعب لبنان، أن الهجرة تساعد على تطوير الإنسان. أغلب اللبنانيين اللي هاجروا من لبنان هاجروا إلى بلاد أرقى من بلدهم. خلال هالهجرة استفادوا من ثقافة الشعوب التي هاجروا إليها، استفادوا من التقدم البلاد اللي عاشوا فيها، وعبر الزمن نقلوا هذا الشيء لبلدهم. وهذا ما جعل لبنان بلد متطور بالمنطقة وسابق عصره.
يعني اليوم أستاذ مالك كما ترون ويرى العالم أجمع أنه هجرة غير مسبوقة ولبنان يفرغ من أبنائه، برأيكم ما الذي يدفع بالشعب لترك البلاد دون خط رجعة؟ وهل للمستويات الثقافية اختلافات في طرق الهجرة أم بات اليوم الأمر سواء عند الجميع طالما الهدف واحد وهو مغادرة البلاد؟
المؤسف في الحرب الأهلية أن عدد كبير من الذين هاجروا كانوا من المسيحيين، وكلنا يعلم أن لبنان لا يمكن أن يستمر إلا بجناحيه المسلم والمسيحي، والحرب الأهلية أفقدت لبنان الكثير من أبنائه المسيحيين. هل هذه الهجرة لها دوافع وأسباب عميقة؟ الجواب يبدو ذلك، فقد شاهدنا في العراق كم تدنت نسبة المسيحيين بعد الحرب التي بدأت عام 2003. انخفض عدد المسيحيين في العراق من 3 مليون لحوالي 250 ألف، وشهدنا أيضا ذلك في سوريا، شهدنا هجرة عدد كبير جدا من المسيحيين، وكأن هناك سياسة عميقة لإفراغ الشرق من مسيحيين. فبلبنان الكثير من الألم يعتصر الأهالي الذين سمحوا وتمنوا على أبنائهم مغادرة البلد والهجرة إلى مكان أفضل، وهذا شيء مؤلم. عدد المسيحيين حسب إحصاء جديد أصبح يناهز 20% فقط من سكان لبنان، وهذا شيء على المدى البعيد خطير. فنحن في لبنان نعيش مسلمين ومسيحيين سواسية ومناصرة، ولبنان لا يكون لبنان دون أبنائه المسيحيين، ولا يكون لبنان دون أبنائه المسلمين.
نشكرك أستاذ مالك حجازي مستشار الدراسات الاستراتيجية في ندوة العمل الوطني، كنت معنا من لبنان على هذه المداخلة.
مستمعينا الكرام، والآن مع مراسلة سبوتنيك زهراء الأمير في حوارها مع طبيب العلاج الفيزيائي اللبناني أحمد ملحم.
كلنا بنعرف أنه لبنان عانى وما زال عم بيعاني من هجرة الكوادر الطبية. هلا اكيد ما عندنا رقم واحصاءات دقيقه عن عدد الاطباء اللي هاجروا، بس ولكن بنعتبر انه بين 25-30% من الكوادر الطبيه هاجرت. هلا اكيد بنفس الوقت نحن من كل الاحترام والتقدير لل 70% من الكوادر اللي هي بعدها مؤمنه بلبنان وضلت. السبب الاساسي لهجره الاطباء هي اكيد عدم الاستقرار الاقتصادي الامني الاجتماعي. الامر الخطير هو هجره الكوادر الشابة، يعني المتخرجين الجدد من الجامعات وكليات الطب اللبنانية، اللي هن حلمهم الوحيد وقت بيطلعوا وبياخدوا شهادتهم وبيأدوا قسمهم بنقابة الأطباء انه يسافروا لحتى يكملوا دراساتهم العالية واختصاصاتهم الطبية. ونحن بنعرف قديش قدرة اللبناني على الاندماج بالاجتماعات بالمجتمعات الأجنبية، وإذا الأمور الاقتصادية والمشاكل اللي عم نعاني من ما انحلت بسرعة، هودي الأشخاص وهودي الأطباء اللي هن بيمثلوا مستقبل لبنان الطبي رح ينخرطوا بالمجتمعات الموجودين فيها، ورح يكون في عنا صعوبة لإعادة جذبهم إلى المجتمع الطبي اللبناني.
كما علق أستاذ علم الاجتماع اللبناني طلال عتريسي في حديثه لسبوتنيك أن ما يجري في لبنان جعل اللبنانيين أمام أفق مسدود.
ما يجري في لبنان
على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي والأزمة السياسية المتواصلة جعلت اللبنانيين أمام أفق مسدود، ليس هناك أي رؤية واضحة منذ سنتين إلى اليوم على الأقل تشرح أو تتوقع تغير في هذا الوضع الحالي الذي كما يعيش اللبنانيون يزداد سوءا. وبالتالي أي شخص، أي عائلة، أي صاحب مهنة، أي متعلم، أي متخصص يبحث عن فرص خارج لبنان، وهذا طبعا يشكل أولا خسارة كبيرة للمجتمع اللبناني، لأن يعني هناك نزف للنخب وللخبرات المهنية أيضا، يعني نسب من الممرضين تغادر لبنان، نسب من العمالة اليدوية تغادر لبنان، بالإضافة إلى يعني الأساتذة الجامعات وأطباء وغير ذلك. هذا طبعا يعني بسبب هذه الأوضاع الحالية ليس هناك فرص للعمل في لبنان، حتى فرص العمل لا تنتج اليوم المردود المادي الذي يسمح بحياة لائقة. إذن الهجرة اليوم تبدو منطقية، خلفياتها اقتصادية بالدرجة الأولى، زائد الأزمة السياسية، عدم الاستقرار الاجتماعي. هذا يختلف عن الهجرات التي كانت تحصل سابقا بأعداد أقل، يعني خبرات معينة كانت تهاجر، وبالتالي لبنان اليوم لا يملك الحلول أو البدائل لكي يضع حد لهذه الهجرة التي تتواصل وتهدد بالمزيد من خسارة الخبرات والقدرات اللبنانية.
نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع. وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
معاناة أكثر من 16 ألف طفل من سوء التغذية في شمال شرقي سوريا بارتفاع تجاوزت نسبته 150% خلال 6 أشهر فقط، وفق ما أعلنته منظمة أنقذوا الأطفال. واستنزف النزاع المستمر منذ 2011 المنظومات الخدمية في كامل أنحاء سوريا، لكن الوضع يبدو أكثر هشاشة في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، خصوصا جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة الناتجة عن الحرب.
ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر وفق الأمم المتحدة، كما يعاني 12 مليون و400 ألف شخص من انعدام الأمن الغذائي وفق برنامج الأغذية العالمي، في وقت تسجل البلاد ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم والأسعار. كما تشهد سوريا أزمة مياه حادة وموجة جفاف فاقمت الأوضاع سواء خلال السنوات الثلاث الماضية حتى اليوم.
وأشارت المنظمة إلى أن 5.5 مليون شخص في سوريا سيصبحون بحاجة إلى دعم مباشر بالغذاء في 2022-2033، نصفهم في شمال شرقي البلاد. ودعت المنظمة الدول المجتمعة في مؤتمر المناخ في مصر COP27 إلى الاعتراف بتأثيرات التغير المناخي على المجتمعات وخصوصا الأطفال في أنحاء العالم كافة، مثل جفاف في شمال شرقي سوريا.
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة إكس إس لاستكشاف الفضاء ومؤسس شركة تسلا والمالك الجديد لشركة منصة تويتر، اعتزام المنصة تعليق حسابات المستخدمين الذين ينتحلون هويات غير حقيقية عبر المنصة بشكل دائم.
وكتب ماسك عبر موقع تويتر: من الآن فصاعدا سيتم تعليق أي حساب يستخدم تويتر من خلال هوية منتحلة دون أن يوضح أنها منتحلة على سبيل السخرية. في السابق كنا نصدر تحذيرا قبل التعليق، لكن الآن أطلقنا عملية تحقق من الهوية واسعة النطاق، وبالتالي لن يكون هناك تحذير.
وبخطوته هذه مستمعينا الكرام، حتى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا فيسبوك مارك زوكربيرغ قام بتسريح نحو 11 ألف موظف من الشركة. الخبير السوري في أمن المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي جعفر بدران تحدث لنا عن أبرز الميزات التي سيشهدها تطبيق تويتر في وجود إيلون ماسك.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية مواقع التواصل الاجتماعي ما رح نقدر اليوم نتخيل أي إنسان على وجه الكرة الأرضية مو عنده حساب على أحد هذه المواقع، فهي أصبحت اليوم المركزية لحياة البشرية أجمع، وخصوصا من هي المواقع تويتر. يعني تويتر من المعروف عليه من زمان، من بداية تأسيسه، أنه هو موقع تواصل اجتماعي بنكهة فريدة عن باقي المواقع التواصل، ببسمة فينا نقول بسمة سحرية استجرت جميع السياسيين، الإعلاميين، الصحفيين، الشخصيات النافذة. ولكن الفشل الزريع اللي عملته الإدارة التنفيذية السابقة بتويتر هي عدم استحواذها أو جلبها للمنشئين المحتوى. فاليوم بتحديثات الجديدة لمدير التنفيذي الجديد، واللي هو الإنسان المثير للجدل دائما، واللي كان هو أحد مستخدميش المنصة، يعني اليوم عم نشوف نحن مستخدم عم يشتغل على المنصة صار مدير للمنصة. يعني كل إشي ممكن تتخيله من عذابات، من مشاكل تقنية، رح هو حاطة براسه لحتى يحلها ويقدم ميزات جديدة، واللي هي اللي منها أول شيء التحقق. يعني نحن كلنا بنعرف التحقق من الشارة الزرقاء أو توثيق الحساب هو أحد أهم العوامل لشخصية عامة مشان لا ينتحل شخصيته، وهي شغلتها فقط عدم انتحال الشخصية، معرفة مين هو الشخص هذا، أنه هذا الحساب بيمثل هذا الشخصية. لكن اللي صار على مدار السنين أنه أعطوا قيمة مضاعفة لهذه الشارة لتصير اليوم يعني حلم كبير لكتير ناس. وهذا الشيء يعني عم نشوف اليوم انه الملياردير إيلون ماسك مانو عم يشتغل مشان يعطي قيمة مضاعفة لأشياء بلا قيمة. فيعني عم شوف انه يعطي عمولة لحساب معين لشخصية عامة والقيمة كتير ضعيفة، يعني 8 دولار عم نحكي بالنسبة لمثلا جيف بيزوس ولا أحد الإعلاميين، ولا هي بفنجان قهوة بأحد الكافتريات، يعني مثل ما هو بأحد تغريدات صرح وأغرت فيها كصورة، وعم تقيم يعني 30 يوم، عم تزيد شهرتك، عم يقدم ميزات كتير حلوة، منها التغريدات طويلة، تعديل التغريدات، التحديثات الجديدة، يعني عم يقدم قيمة مضاعفة لهي الميزات كلياتها بقيمة صغيرة. يعني وبما أنه تحدثنا عن بداية التحديثات بتويتر، فالقيمة المضاعفة لشارة التحقق طبعا 8 دولار مو ممكن فقط للمتوثق حساب، فبعض الناس الغير شخصيات عامة ممكن يدفعوا نفس المبلغ 8 دولار ليحصلوا على باقي الميزات، لأنه الشارة الزرقاء هي شارة خاصة فقط الشخصيات العامة المشهورة ضمن إطار التحقق. فهون الناس تداخلت، خافت من كمية الانتحالات اللي رح تصير بتويتر. فأنا بأكد أنه الشخصيات العامة رح تضل الشخصيات عامة، إن كان بشارة زرقاء أو بإشارة للحساب أنه هو هذا حساب الشخصية الرئيسية أو عن طريق أدوات تتبع للتحقق. بالنسبة للحسابات الوهمية، إذا بنلاحظ أن هي الحسابات الوهمية أكثر الحسابات اللي قامت بإطالة مدى توقيع عملية وانتهاء عملية الاستحواذ على تويتر. فبالتالي نحن بنشوف من كون أهمية هذه الحسابات الوهمية وإزالتها مهم لهالدرجة، يعني طولت حوالي أكثر من 4 أو 5 أشهر بسببهم عملية الاستحواذ، فراح تكون هي من أولويات الملياردير بعد إضافة الميزات وطرح كافة الخدمات وإعطاء السكة الرئيسية لمسار تويتر. لأنه جميعنا من خبراء، من مهندسين، من مستخدمين ناطرين بداية الطريق الجديد لإيلون ماسك. لأنه إذا ملاحظ من يوم اللي استلم إدارة الشركة لحد اللحظة عم يقوم بنوع من الإدارة الجديدة. اليوم عم نشوف إدارة جديدة، موظفين جداد، إدخال شركاته ببعضها. يعني إذا ملاحظ أنه طلب كتير مهندسين من تسلا موتورز وباقي الشركات اللي عنده ليساعدوه بإعادة هيكلة الأكواد المصدرية لتويتر لإضافة الميزات الجديدة. طبعا الشركات العالمية بالمواقع التواصل الاجتماعي هي أكبر خاسرين بأي أزمة بتصير عالمية، مثل ما شفنا كسرة الأزمات بعام 2022 وصل لحد الخوف من الركود العالمي حول العالم بالركود الاقتصادي العالمي حول العالم، أثر سلبا على منشئي المحتوى، على المستثمرين، على الموظفين بكل مواقع التواصل الاجتماعي، كون هن أكثر المنصات المعرضة لتأثر بالأزمات حول العالم. فشفنا يعني تدابير احترازية من بعض الشركات مثل تويتر أو يوتيوب بتخفيض القيمة الربحية لمنشئي المحتوى ليوتيوب، أو على سواء على تويتر تصريح عدد كبير من موظفين، يعني عم نحكي اليوم عن فوق 3000 موظف عم يخسروا عملهم الدائم اللي إلهم من 2009 عم يشتغلوا فيه. هذا الشيء بنلاحظه دائما بمواقع التواصل الاجتماعي، إن كان بالفترات الماضية تصريح أو اعتصام مثل ما كان موجود بالضبط على فريق المسؤول عن انتشار المحتوى بفيسبوك أو حماية المحتوى بفيسبوك، وقتها كان رواتبهم كتير قليلة، عم نحكي على $5 أو $10 بالساعة.
والآن تقرير عن الأكلات التقليدية. تحفل قائمة اليونسكو بالعديد من أشكال التراث الثقافية لدول مختلفة، ويتم تحديث هذه القائمة سنوياً، لكن القليل يعرفون القائمة التي تضم المأكولات والمشروبات التراثية للدول والتي أدرجتها اليونسكو لتكون تراثية. فيما يلي قائمة بثمانية أطعمة ومشروبات يمكن تناولها عند زيارتك لهذه الدول، ومن بينها طبق عربي شهير.
الكسكسي هو كرات صغيرة من دقيق القمح المفتول يتم طبخه على البخار، وهو طعام أساسي في المطبخ المغاربي. انضمت طريقة إنتاجه وتناوله في الجزائر وموريتانيا والمغرب وتونس إلى قائمة اليونسكو للتراث غير المادي عام 2020، ويمكن أن يؤكل الكسكسي مالحاً أو حلواً مع اللوز والقرفة والسكر والورد أو ماء الزهر وأحياناً الزبيب، ويسمى المسفوف. يتم تقديمه عادةً مع الخضروات المطبوخة في مرق أو حساء، ويمكن أن يكون حاراً، وأحياناً أيضاً يتم تقديمه مع اللحوم، ويحصل الكسكسي على الحرارة ولونه البرتقالي المحترق من الهريسة، وغالباً ما يتم تقديمه مع المأكولات البحرية بالنسبة للولايات المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
وطبق الكيميتشي من المطبخ الكوري، وحبات المكرون الفرنسية، وخبز اللافاش في جنوب القوقاز وغرب آسيا، وبيتزا نابوليتان المحترقة الإيطالية، وعصيدة نسيمة الطعام الملاوي الأساسي في كل وجبة، ووجبة هوكر السنغافورية، ومن المطبخ الياباني وشوكو.
وإلى أمريكا، أين تزوجت ابنة ترامب الصغرى شاب من أصل لبناني، وارتدت فستان من تصميم اللبناني العالمي إليساب.
وتزوجت تيفاني ترامب من الملياردير اللبناني الأصل مايكل بولوس في بالم بيتش في بولاية فلوريدا. وتيفاني البالغة من العمر 29 عاما هي ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والممثلة مارلا مابليز، اللذين تزوجا في الفترة من 1993 إلى 1999، والأخت غير الشقيقة لإيفانكا.
وقالت والدة تيفاني لمجلة بيبول: نحن نركز على هذا الاتحاد المقدس ونرحب بالأصدقاء والعائلة المحبوبين وليس على السياسة. وقالت أن العائلة اختارت المكان الذي أقيم فيه حفل الزفاف لأنه يعتبر منزل طفولة تيفاني والمكان الذي أتت فيه إلى هذا العالم.
واختارت تيفاني فستان زفافها كإشارة إلى تراث عائلة بولس، حيث أوضحت والدتها: إنه حفل زفاف لبناني أمريكي، لذلك كنا سعداء للغاية لأن إلي صعب يخلق السحر. كذلك ارتدت مارلا فستانا من تصميم المصمم اللبناني العالمي إلي صعب.
ونختم حلقة اليوم بتقرير حول مرض التصلب اللويحي، والذي أصاب مؤخرا الفنان السوري يحيى بيازي، والذي أثار حالة من التعاطف والدعم على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا في الوسط الفني، بعد ظهوره في بث مباشر مع زميله الممثل وائل شرف بحالة صحية دقيقة ويعاني من صعوبة في النطق.
ومن أبرز أعمال هذا الممثل الشاب التغريبة الفلسطينية باب الحارة، طوق البنات، ملوك الطوائف، غيوم عائلية، وتحت المداس، والعديد من المسلسلات الدرامية.
ونحن بدورنا مستمعينا الكرام نتمنى له الشفاء العاجل، وأيضا حتى نتعرف أكثر عن هذا المرض نترككم في فقرة طبية مع الدكتورة فاطمة عبد المجيد أحمد لتشرح لنا عن التصلب الويحي.
التصلب الويحي أو التصلب المتعدد هو مرض عصبي من أمراض المناعة الذاتية، أي أن الخلايا المناعية تهاجم خلايا أخرى في الجسم ذاته كأنها خلايا غريبة. وفي حالتنا هذه الخلايا المهاجمة هي خلايا غمد يحيط بالأعصاب، يسمى غمد الميالين أو النخاعين، وخاصة في منطقة الجهاز العصبي المركزي، أي في الدماغ والنخاع الشوكي. بالتالي الأعراض الناتجة عن الإصابة تختلف حسب بؤرة الإصابة. فعند إصابة العصب البصري، وهي الإصابة الأكثر شيوعاً، يسبب ضعف رؤية وشفع رؤية، أي رؤية الشيء بشكل مضاعف، وقد يحدث لدينا العمى التام، كما أنه قد يؤثر على أعصاب المثانة فيحدث لدينا عدم قدرة على ضبط البول وتعدد بيلات وإلحاح بولي، كما أنه يؤثر على عملية النطق وعلى القدرة الجنسية. ومن أعراضه أيضا إحساس الوخز والخدر بالأطراف، وغالبا في جهة واحدة من الجسم، إضافة لخلل بالتوازن وترنح أثناء المشي. وقد نصل بعد 10 أعوام إلى أن يكون ثلث المرضى المصابين عاجزين لدرجة يحتاجون مساعدة في المشي وفي القيام بحاجاتهم اليومية. ومن الجدير بالذكر أنه يسبب إصابة ذهنية ونفسية كالصرع والاكتئاب. أما عن الأسباب فما زالت الأسباب مجهولة إلى الآن، لكن دراسات جاءت بعدة نظريات تفترض أن للجينات والمورثات دورا بحدوثه، كما أن للتدخين ولفيروسات معينة دورا في حدوثه، وللبيئة المحيطة والحالة النفسية. وهو مرض نوبي يحدث بشكل هجمات، أي أن التظاهرات التي ذكرناها سابقا تأتي بشكل نوبات مختلفة بالدرجة وبالشدة، ويفصل بينها أزمنة مختلفة، ولا يشترط أن تحدث كل التظاهرات السريرية السابقة في هجمة واحدة. أما عن عمر الحدوث فوسطيا في 30s العمر، ويصيب النساء أكثر من الذكور. وفيما يخص العلاج فلا يوجد علاج جذري حتى الآن لأمراض المناعة الذاتية، لكننا نعالج الاختلاطات الناتجة عن هذه الأمراض، كأن نعطي أدوية خاصة لمعالجة الأذية البصرية الحاصلة ولمعالجة الأعراض المثانية وغيرها، وكأن نعطي أدوية وقائية لنخفف من شدة الهجمة وتواترها. أيضا نستخدم المعالجة الفيزيائية لنعالج تحدث الحركة الحاصل والصلابة، أي التشنج في الجسم. ولا ننسى دور الدعم النفسي، خاصة أن هذا المرض يؤثر على الحالة النفسية والذهنية للمريض. أما عن سير المرض فهو يختلف من شخص لآخر، فبعضهم يبدأ عندهم بشكل نوبات مختلفة. أما عن سير مرض التصلب المتعدد فلدينا 3 أنماط. النمط الأول وهو الأكثر شيوعاً ويصل إلى 80% من الأنماط، ندعوه النمط الناكس الهاجع، وهو عبارة عن شكل دوري من الهجمات والهجوع، أي السكون. وبين هذه الهجمات يعود المريض لحياته بشكل طبيعي، أو يعود وهو يشعر ببعض الآثار من هذه الهجمة. النمط الثاني هو التقدمي الثانوي، يبدأ كالنمط السابق الناكس الهاجع بشكل دوري من الهجمات والهجوع، ومن ثم يتراجع بالتدريج وقد يختفي نهائيا. النمط الثالث وهو الأقل شيوعا، ندعوه التقدم الأولي، منذ البداية يبدأ بشكل مستمر ومترقي من دون أن يكون لدينا هجمات وهجوع. ونؤكد تشخيص المرض التصلب المتعدد بالإضافة للمظاهر السريرية التي تطرقنا إليها سابقا، نؤكد التشخيص بالرنين المغناطيسي وببذل النخاع الشوكي. أدام الله عليكم الصحة والعافية.
نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة. كنت أنا معكم من استديوهات إذاعة سبوتنيك في موسكو، عماد الطفيلي،
وأنا فرح القادري.
دمتم في أمان الله وحفظه.
إلى اللقاء.